بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، وهي الحلقة 39، وخصصت هذه الحلقات الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. ووصلنا يعني في هذه الأثناء إلى موضوع مهم ومهم جدا، وموضوع السودان وعلاقة مصر بالسودان وعلاقة الإنجليز بمصر والسودان، موضوع شائك في أذهان الكثيرين وغائب عن أذهان الكثيرين، لكن بسهولة أحاول أن آتي عليه حتى يفهم الإخوة والأخوات العلاقة بين مصر والسودان ومن جهة، والعلاقة بين مصر والسودان وبين الإنجليز من جهة أخرى. ومصر والسودان كان يعدان جزءا واحدا في التاريخ الحديث، حتى أن يعني إخواننا المصريين وإخواننا السودانيين يقولون مصر والسودان حتة واحدة، حتة واحدة باللغة المصرية والسودانية، اللهجة المصرية والسودانية، يعني قطعة واحدة، جزء واحد. ففعلا السودان ومصر في وادي النيل، ومصر حدود الطبيعية تنتهي في نهاية السودان، فهذا أمر معلوم. الذي انتبه لهذه القضية مبكرا هو محمد علي، محمد علي باشا الحاكم المصري، الذي جاء وتحدث عنه في حلقة مفردة ما أعيد الحديث عنه الآن، لكن تنبه لموضوع السودان وأرسل الحملات المصرية لفتح السودان وتوسعة حدود مصر إلى حدودها الطبيعية في البحر الأحمر وإلى بحيرة فيكتوريا جنوبا. ما وصل محمد علي إلى هذا، لكن حاول. السودان هو أكبر بلد إسلامي في المساحة اليوم، لكن بعد استقلال قزاقستان من تركستان، إحدى جمهوريات تركستان الغربية، صارت قزاقستان هي أكبر بلد إسلامي في المساحة في العالم. مساحتها تبلغ 3 ملايين إلا ربعا تقريبا من الكيلومترات، يعني 2,750,000 كيلومتر مربع، تأتي بعدها السودان. قبل استقلال قزاقستان من الاتحاد السوفيتي كان السودان هو أكبر بلد إسلامي من حيث المساحة، بلد شاسع شبه قارة، ضخم بموارده، بشعبه، بتاريخه، بجهاده ضد الكفار، بنشره الإسلام من السودان إلى البلاد البعيدة والقريبة والحدودية وغيرها. السودان بوابة الإسلام إلى وسط وجنوب إفريقيا، والسودان بلد له تاريخ رائع وجليل وحافل. القسم الشمالي من السودان يسكنه عرب مسلمون قريبو الملامح والعادات والتقاليد من المصريين. القسم الجنوبي من السودان تسكنه قبائل زنجية يغلب عليها العنصر الوثني، وفيها وجود إسلامي ونصراني. السودان تزرع وتنتج من مدة طويلة جدا، يعني وجدت مصنوعات قطنية في السودان من 1814، يعني 200 سنة تقريبا، ودخل القطن السودان قبل مصر، وهذا معلوم لأن محمد علي هو الذي جلب القطن إلى مصر من الهند، القطن الجيد المتميز المصري. باختصار شديد، محمد علي أراد أن يتوسع إلى الجنوب المصري عن طريق السودان، فوصل إلى شرقا إلى الكسلة والقضارف والقلابات، ووصل جنوبا إلى جرونكر الذي سميت إسماعيلية بعد ذلك في عهد خديو إسماعيل، وامتدت حدود مصر امتدادا كبيرا جدا، وصل إلى البحر الأحمر يعني عمليا، ودخل سواكن ومصوع وكسلة والقضارف والقلابات، وامتدت حدود مصر امتدادا هائلا، لكن هذا كان بتضحيات مصرية جسيمة وبقتلى كثر وبأموال ضخمة بذلت من أجل هذا. لما جاء الخديو إسماعيل ضم سواكن ومصوع نهائيا، وزيلع وبربرة دخلها، وأوصل حدود مصر إلى مملكة أوغندا أيضا كانت مع مصر، كما يظهر في الخريطة أمام الإخوة والأخوات، الخريطة واضحة في لإظهار الحكم المصري وامتداداته، وصل إلى أوغندا، يعني وصل عمليا إلى منابع النيل في بحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا، وهذه حدود واسعة واسعة جدا، سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وبحيرة ألبرت وفيكتوريا ومملكة واداي من ناحية الغربية، فهذه مملكة ضخمة تفوق مساحة مصر. ولذلك كان العمل المصري في هذه في تلك الأوقات وتلك الأحوال عمل كان عملا مهولا، استهلك كثيرا جدا من الأموال، ملايين الجنيهات، وهو رقم ضخم جدا في مقاييس ذلك الزمان، وهلك فيه عشرات الآلاف من الرجال على امتداد عشرات السنين. جاءت بريطانيا بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر وأفسدت على مصر كل ذلك، وإلى مصر حدود طبيعية كانت إلى كما قلت لكم إلى البحر الأحمر وإلى فيكتوريا وألبرت وإلى أوغندا، بل أوغندا كانت تابعة لمصر كمملكة، كانت تابعة لمصر. أفسد الإنجليز على المصريين كل ذلك. كيف؟ لما ضربت الإسكندرية بالقنابل، وذكرت هذا في حلقة سابقة، المهدي ظهر في السودان. المهدي نقلت الأخبار إليه أن الإنجليز الكفار دخلوا مصر، فطبعا ما يقبل رجل مسلم ومجاهد وقوي وله أتباع عدد ضخم، ما يقبل هذا الكلام، فرفض هذا الدخول الإنجليزي الكافر وإعلان بريطانيا احتلال مصر، وقام يقاوم بريطانيا، والسبب طبيعي لأن مصر والسودان كانت شيئا واحدا جزءا واحدا. فهنا كان هنا قائد مصري كفء، وكان كفءا جدا، اسمه عبد القادر حلمي. عبد القادر حلمي كان قائدا للحامية المصرية في السودان. جاء اللورد كرومر بعنجهية وكبر، سحب عبد القادر حلمي الذي كان قادر على تهدئة الأوضاع، وأرسل هيكس، جنرال هيكس، وفي موقعة شيكان في نوفمبر سنة 83 أبيدت الحملة المصرية وقضي عليها. وهذا يدلنا كيف الغباء مع الكبر والعنجهية إذا اجتمع ذلك كله ماذا يصنع من نتائج. أرسل طبعا كرومر أرسل حملة بقيادة جوردن، أرسل حملة بقيادة جوردن لتسحب الحامية المصرية من السودان. قصة السحب هذه قصة أليمة، لأن لورد كرومر فجأة قرر عقب واقعة شيكان وهلاك من هلك جنود المصريين ومعهم بعض الإنجليز، قرر سحب المصريين من السودان. سحب المصريين من السودان كانت أكبر ضربة لمصر بعد احتلالها من قبل الإنجليز، يعني التضحية بكل الملايين التي أنفقت وبكل عشرات الآلاف من الأرواح التي أزهقت وبكل السنين الطويلة التي بذلت من أجل تلبية رغبة بريطانيا في هذا الباب. الوزير رئيس الوزراء كان شريف باشا، رئيس النظار كان يسمى، كان شريف باشا، محمد شريف باشا معروف، تحدث عنه قبل ذلك أيام الثورة العرابية طويلا وكثيرا. الرجل مخلص وطني عرابي في البدايات، ثم بعد ذلك فصل العرابيين لما رأى شدتهم وتهورهم في بعض المواضع مما لا يتفق مع دبلوماسيته وحنكته وتجربته الطويلة، ورأى في ذلك خطرا ففصل عنهم. اختصار شديد، تحدث عنه من يريد أن يرجع هنالك. كان رجلا وطنيا وزيرا قويا، رفض هذا، رفض أن يستجيب للإنجليز. وهنا يظهر رجال المبادئ والقوة. والإنجليز ما اهتموا ولا اكترثوا، جاءوا برئيس وزراء اسمه نوبار باشا. نوبار تحدث عنه أيضا فيما سبق، رجل أرمني نصراني، ومن العجب أن يكون رئيس وزراء في بلد مسلم، لكن هذا هو. وعين نوبار باشا عوضا عن شريف، وهو وافق، وقع على الانسحاب المصري من السودان، وكانت أكبر ضربة كما قلت لكم لمصر، وتخلت بذلك عن كل هذه الحدود الضخمة الهائلة. الذي جرى هو أن جوردن أرسل، والمهدي كان في أوج قوته، وكانوا مستهينين بالسودانيين، مجموعة من الدراويش كانوا يسمونهم الدراويش، واستطاع بفضل الله تعالى المهدي أن ينتصر على جوردن، أن يقتله في معركة كان لها صدى هائل في إفريقيا وفي بريطانيا وفي مصر، وجرائد بريطانية تحدثت عن الصدى الهائل هذا بكل ألم وحسرة. كيف يقتل جوردن في السودان وكان له شأن كبير هذا الجنرال، وقتل قبل أن تدركه التعزيزات العسكرية التي أرسلها كرومر من مصر، وقتل ونفذ الانسحاب المصري من السودان، وخسرت مصر بذلك أرض السودان. وبقي الحال قرابة 10 سنوات على هذا الحال. جاء المهدي توفي، جاء بعده خليفته من بعده وزوج ابنته اسمه عبد الله التعايشي، وقاد السودانيين وعاش في سلام ووئام. فجأة تقرر القوى الأوروبية وعلى رأسها الإنجليز أنهم يجب أن يسردوا السودان مرة أخرى، يتلاعبون بمصائرنا وبأوضاعنا وبأحوالنا. حاولوا أن يعطوا الإيطاليين الحبشة ليوقفوا التقدم الفرنسي، هذا هو السبب، ليوقفوا التقدم الفرنسي في جهة السودان. الإيطاليون منوا بهزائم نكراء في الحبشة وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا كبيرا. قرر الإنجليز إذن أن يستردوا السودان هم بأنفسهم. هنا الاسترداد جرى بأن الإنجليز أرسلوا قائدا جنرالا متغطسا جدا اسمه جنرال كيتشنر، كان هذا عدوا للخديو عباس وصارت مشكلات بينه وبينه ربما عرج عليها بعد ذلك، وكان في عنجهية وكبر وغطرسة. أرسل مع حامية مصرية وجنود مصريين وبعض الإنجليز إلى السودان ليستردوا دنقلة. استردوا دنقلة هذه أو دنقلة استردوها فعلا بعد خسائر كبيرة وكذا، واستطاعوا أن يفرضوا الحكم المصري البريطاني المشترك في السودان من جديد. هنا طبعا قصة طويلة جرت، وذلك أن لما دخل هذا كيتشنر واستردوا هذه دنقلة ابتدوا يعملوا مشروعات في السودان. لكن قبل المشروعات وهو الأهم، ما هو الوضع القانوني للسودان هنا؟ يعني العجب، يعني هنا يظهر العجيب المكر الإنجليزي البالغ مداه والغفلة العربية مثلا في مصر هنا كانت يعني غفلة صعبة. كيف استطاع الإنجليز أن يثبتوا أقدامهم قانونية في السودان بدون يتحمل أي مسؤولية بدون أن ينفقوا بنسا إنجليزيا واحدا؟ هذا ما سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة وأخوات بعد الفاصل. الحكومة الإنجليزية استطاعت بمكر ودهاء أن تتخلص من كل مسؤولية لها في السودان وأن تكون في الوقت نفسه الحاكم الفعلي للسودان. هذه معادلة غريبة. اتفقوا مع المصريين وأمضوا في سنة 1896 اتفاقية أولية أن الحكم يكون مشتركا بين الإنجليز وبين المصريين، ويرفع علم سوداني، علم مصري يعني وعلم إنجليزي في مقرات الحكومة في السودان، وليس للإنجليز بعد ذلك أي مسؤولية في السودان، وهم الحكام الفعليون الذين يستغلون السودان. الحاكم العام المصري في السودان، لأن الحكم باسم مصر، كان إنجليزيا ولا يعين إلا بموافقة بريطانيا ولا يعزل إلا بموافقة بريطانيا. هذا يعني انظروا لهذا. فحاكم العام كل التشريعات التي في مصر لا تسري على السودان، تشريعات خاصة إنجليزية في السودان. وعملوا اتفاقية أخرى في سنة 1899 كانت اتفاقية يعني خزي وندامة للمصريين في الحقيقة، وبذلك هي كانت اللبنة الأولى في فقدهم السودان. من وقعها؟ للأسف الشديد وقعها بطرس غالي. بطرس غالي كان وكيلا لوزارة الحقانية آنذاك، يعني تسمى وزارة العدل، كان تسمى حقانية آنذاك. بطرس غالي جد بطرس غالي هذا المعروف، وهو صاحب محكمة دنشواي رئيسها، محكمة خزي وعار وظلمة الفلاحين المصريين، وهو صاحب خزايا كثيرة وقتل بعد ذلك بسبب مخازي هذه. المهم هو الذي وقع اتفاقية 1899، وكان رئيس وزراء آنذاك مصطفى فهمي باشا العميل للإنجليز، وكانت وزارة عميلة للإنجليز تماما. وقال كرومر في مذكراته: لقد وجدت الرجل المنشود لبريطانيا. من هو؟ مصطفى فهمي باشا الذي تزوج سعد زغلول بابنته صفية بعد ذلك، وكان بعد سعد زغلول دخل في الوزارة بعد ذلك لهذا السبب ولأسباب أخرى سأذكرها إن شاء الله تعالى. مصطفى فهمي باشا هذا العميل هو الذي حكومته وقعت هذه الاتفاقية، والذي وقعها مباشرة وفاوض الإنجليز كان بطرس غالي، وكانت نقطة سوداء في تاريخ مصر لأنها باختصار شديد تكلف المصريين كل شيء، وفي النهاية تحملهم كل مسؤولية عن السودان، أما الإنجليز فلا يتحملون أي مسؤولية، وهم الحكام الفعليون للسودان، والحاكم العام إنجليزي في السودان، واستثمارات إنجلترا هي في السودان، وأموال السودان لإنجلترا، ومصر لا تنال شيئا تقريبا. وهذه الاتفاقية قوضت الحدود الطبيعية لمصر، وأخرجت من أوغندا ومن مصوع ومن زيلع ومن بربرة ومن سواكن ومن المناطق التي بذل المصريون فيها عشرات الآلاف من أبنائهم وملايين الجنيهات من أموالهم. هذا المكر الإنجليزي، ولم تضيع طبعا إنجلترا أي وقت أبدا، إنما استغلت منطقة جديدة في الحال. كيتشنر أنشأ خطا حديديا من وادي حلفة في الحدود المصرية إلى الخرطوم، وسنة 1906 مدة إلى بور سودان، في 1910 افتتح ميناء بور سودان، 1912 هناك توصيلات أيضا لسكر الحديد في مناطق مختلفة لا أطول في ذكرها. أنشأت عدة شركات طبعا رأس مالها مقروض بضمانة الحكومة الإمبراطورية البريطانية، وأيضا استثمارات كثيرة كانت تعايدها لبريطانيا، ومن أموال المصريون لم ينالوا شيئا بهذه الاتفاقية. لذلك هذه الاتفاقية دائما كانت مصر دائما تريد نقضها. الوفد المصري الذي تكون بعد ذلك حزب الوفد، والوفد قبله الذي أراد أن يذهب إلى باريس ليشرح القضية، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، كان يتكئ كثيرا على معاهدة 99 يريد نقضها. مصطفى النحاس باشا في إلغائه اتفاقية سنة 36 ألغى مع اتفاقية 1899 من جانب واحد، ولم تعترف بريطانيا بإلغاء الاتفاقية، لأن المصريين شعروا بفداحة الخطأ الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية التي لم تكن أبدا في يوم ما لمصلحة المصريين. وأريد فقط أن أنقل لكم هذه النقطة المهمة، كلفت حملة السودان لاسترداد السودان، يعني كرومر أمر المصريين بإخلاء السودان، بعد 10 سنوات أمرهم باحتلال السودان. انظروا، كلفت حملة السودان بين سنتي 96 و98 للميلاد، يعني سنة 1303 إلى 1305 للهجرة، مبلغ تقريبا 2 مليون جنيه وثلث المليون تقريبا، بما في ذلك تكاليف السكة الحديدية. البريطانيون أنفقوا على السكك الحديدية وعلى جملة هذه الإنفاقات 800 ألف جنيه فقط، وكان نصيب المصريين مليون وأكثر من نصف المليون بقليمة جنيهات. وطبعا أيضا الإدارة وموظفي الإدارة من يدفع رواتبهم؟ مصر تدفع رواتبهم، لأن على ما يرفع في السودان تصوروا المهزلة، البريطانيين ما يدفعون، والحاكم الإنجليزي ورواتب ضخمة للإنجليز يدفعها المصريون، يعني في غبن، وغبن كبير وكبير جدا. من 1896 إلى 1912 كان المصريون قد أنفقوا في السودان 5 ملايين جنيها مصريا، وهذا مبلغ ضخم جدا بمقاييس ذلك الزمان. وإلى سنة 1927 كانت مصر تساهم بنصف مليون جنيه سنويا في السودان، ومقابل رفع علمها في السودان، ولا قيمة لرفع هذا العلم أبدا إذا كانت الأموال والاستثمارات والشركات هي للإنجليز، وإذا كان الحاكم العام هو إنجليزيا، فما الذي يبقى للمصريين؟ ما يبقى لهم إلا الفتات طبعا. يقول هذه نقطة مهمة، يقول سير سيدني لو في سنة 1914 سئل هل لمصر أي نصيب في حكم السودان، هذا رجل إنجليزي، يقول في صفحة 48 من كتاب مصر في الانتقال: ينقسم السودان إلى 14 مديرية، يحكم كل واحد منها حاكم أو مدير إنجليزي، يسأل أمام الحاكم العام اللي هو إنجليزي أيضا، الذي يسأل بدوره أمام الخديو وملك بريطانيا. الخديو هذه فقط لذر نمات في العيون، الخديو لا قيمة له هنا، والذي لا يدين في الواقع بمسؤولية لأحد لأحد ما، اللهم إلا للمعتمد البريطاني في القاهرة، الذي سمي فيما بعد المندوب السامي البريطاني في القاهرة، وهو نظريا أحد القناصل العاملين الأجانب، أي مثل أي قنصل موجود، لكن عمليا هو ممثل الحكومة البريطانية التي تسيطر على حكومة مصر. رأيتم يعني القضية واضحة وواضحة جدا. الاتفاقات التي جرت بعد ذلك بين حزب الوفد ومصر حاولت، وبين بريطانيا يعني، حاولت بكل ما تستطيع أن تلغي اتفاقية 1899 التي وقعتها الحكومة العميلة في مصر آنذاك للإنجليز، فشلوا. النحاس عندما مل سنة 1951 قبل الثورة، ثورة يوليو بسنة تقريبا، ألغى اتفاقية سنة 1936 في حركة جريئة، ومع اتفاقية 1899 ألغاها معا وفي حركة قوية، ما وافقت بريطانيا على إلغاء من جانب واحد. بعد الثورة المصرية حصلت مفاوضات طويلة بشأن السودان ووضع القانوني للسودان. في الأخير وافقت بريطانيا خلال 3 سنوات أن يعمل هناك استفتاء في السودان على الحكم الذاتي، أو يلحق بمصر بصورة من الصور القانونية التي ينظر إليها بعد ذلك، وأعطي السودانيون حق تقرير المصير كما يقال في تعبيراتنا اليوم. البرلمان السوداني اجتمع في سنة 1374 هجرية، 1755 ميلادية، لينظروا في هذا الشأن. فالأكثرية رأت الاستقلال التام عن إنجلترا، وفي الوقت نفسه الاستقلال التام عن مصر، اتفقوا على ذلك. وهذا الذي جرى، انسحبت بريطانيا من السودان وسلمت السودان لأهله في يناير 1956 الموافق لسنة 1376 هجرية، 1 يناير استقلت السودان رسميا، ثم انضمت إلى الجامعة العربية بعد بضعة أشهر، وصارت عضوا في الجامعة العربية ثم عضوا في الأمم المتحدة. هذا التاريخ الطويل، ما استطاعت مصر معه أن تحتفظ بالسودان بلدا ضخما هائلا، كانت تجربة وحدوية كما يقال اليوم بتعبيرات اليوم مهمة جدا، أن نحن نحتاج إلى الاجتماع والوحدة. عندنا 27 دولة أوروبية في العالم اليوم تكون الاتحاد الأوروبي، 27 دولة، وينتخبون الآن رئيسا لأوروبا، وينتخبون وزارة لأوروبا بالكامل، وأوروبا تتجه إلى الاجتماع في وقت دينها ليس موحدا، لغتها ليس موحدة طبعا، تكاد تكون كل دولة لها لغة، تاريخها مليء بالدماء ومليء بالثارات فيما بينهم بشكل غير طبيعي، ثاراتنا نحن العرب لا تكاد تذكر بجوار ثارات الأوروبيين. مع ذلك استطاعوا أن يجتمعوا في 27 دولة قابلة للزيادة إلى 30 الآن، واستطاعوا أن يجعلوا النقد واحدا، العملة يعني واحدة، والأنظمة واحدة، وتشريعات واحدة. ونحن تجربة أولى في العالم الإسلامي في الحقيقة، تجربة رائعة جدا، كان اجتماع مصر والسودان في تجربة وحدوية رائعة بدأ محمد علي، وكانت هذه أنا عندي من ميزات محمد علي وعهد محمد علي اتجاه جنوبا نحو السودان، لأن ليرجع الفضل بعد الله تعالى لمصر والمصريين في فتح السودان أمام المدنية، أمام المدنية والتقدم، وأيضا كان السودان بابا كبيرا لإفريقيا الوسطى والجنوبية بعد ذلك. للأسف لم تحتفظ مصر بالسودان، لم تستطع مصر أن تقنع السودانيين بأن يبقوا على اجتماعهم ووحدتهم مع السودان، وحصل ذلك الانفصال الأليم الذي نتألم له، ونتمنى أن يجتمع المصريون والسودانيون من جديد، خاصة بعد التهديدات الهائلة اليوم، اليهود يحاصرون منابع النيل ويضيقون على مصر في نيلها ومائها، والسودان أيضا يضيقون عليه في حركة التفافية ماكرة جدا، يحاولون إقناع دول حوض النيل بالتقليل من نصيب مصر في النيل. واليوم هناك استفتاء قادم على جنوب السودان، هل يلتحق بالسودان شماله أو ينفصل، وفي هذا خطر كبير على مصر وتسليم جنوب السودان للقوى العميلة النصرانية واليهودية في العالم والصليبية، وهذا خطر كبير جدا. نرجو أن يجتمع أجزاء وادي النيل من جديد، ونرجو أن يجتمع الإخوة السودانيون والمصريون من جديد. والله أعلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.